ببخشید امیر. كلمتكم المرة اللي فاتت في محاضرة التواضع في الخدمة عن خدمة القرى والأحياء المحتاجة، وعايز أكمل هذا الموضوع عن خدمة الناس اللي ما فيش حد بيسأل فيهم، اللي بنقول عليهم في تحليل صلاة نصف الليل اذكر يا رب العاجزين والمنقطعين والذين ليس لهم احد يذكرهم. الموضوع ده بيهمني كتير واتكلمت عليه كتير قبل كده. في انواع من الخدمات تلاقي خدمة مميزة محدش كان بياخد باله منها، زي مثلا يوليوس الإقفاصي اللي كان بيهتم بتكفين جثث الشهداء ودفنهم وكتابة سيرهم، نوع من الخدمات المتخصصة اللي ما كانش فيه حد بياخد باله منه. نفكر في خدمة مثلا الأحياء غير المخدومة، يعني مثال كده كل واحد قاعد في كنيسته بيخدم، مين بيفكر المجتمعات الجديدة او المدن الجديدة اللي انشأتها البلد الخدمة بتاعتها تبقى ازاي؟ حد فيكم فكر في مدينة 6 اكتوبر، في مدينة 10 رمضان دلوقتي بقى فيها كنيسة، في مدينة السادات، في مدن تانية كتيرة محدش بيفكر، في مدن جديدة بتنشأ، لغاية لما واحد غير ارثوذكس يروح طابب هناك واخد الناس كلهم وبعدين نقعد نعيط. حد مثلا فكر في حواري القاهرة، حارب كذا وزقاق كذا وعطفة كذا، احنا بنخدم في الشوارع لكن مين بيخدم في الحواري ومين بيخدم في الازقة ومين بيخدم في العطفة وفي الضرب، عطفة كذا وضرب كذا. ده جنب البطرخانة القديمة تلاقي الضرب الابراهيمي وشق التعبان واسماء كده عايز واحد يخش جواه. متى نضيف الى خدمة الشوارع خدمة الحواري؟ نتبقوا من الخدام الحواريين المشمولين بنعمة الله. يعني في احد الاباء الكهنة قال لي انا هعمل قداس كل يوم اثنين، قلت له عشان ايه؟ قال لي علشان الحلاقين اجازتهم يوم الاثنين. طبعا دي كويس. وفي برضو زمان ايام نحن كنا صغيرين كان دار الكتب بالضبط اجازتهم يوم الاثنين، وفي بعض مهن بيكون عندها اجازة في يوم زي كده، وفي نبطشيات واحد يكون نبطشيته في يوم زي كده وما عندوش فاضي ابدا يوم الحد او يوم الجمعة. في ناس تلاقيهم يفكروا في اشخاص محدش بيفكر فيهم، يا ريت تفكروا في الناس اللي ما فيش حد بيفكر فيهم، الذين ليس لهم احد يذكرهم. احنا بنخدم الناس اللي بيجوا الكنيسة، لكن امتى بنخدم اولاد الشوارع؟ امتى بنخدم اولاد الشوارع؟ هل حد فكر مثلا في خدمة العيال الكنسين اللي في الشارع؟ كويس ان لينا خدمة في الزبالين، عندنا خدمة الزبالين في المقطم وخدمة الزبالين عزبة النخل وخدمة للزبالين في المعتمدية في الجيزة، في يعني خدمات كويس ان الكنيسة بدأت تتنبه لهؤلاء الناس. ما هو ربنا هيسألنا عن الكل، ومش هنقول ان الخدمة بتاعتنا خدمة ارستقراطية للناس النضاف الكويسين اللي خدمنا جميع، لا، ده احنا مفروض ان احنا نخدم كل واحد. وليس سهلا علينا ان احنا نخدمهم. لما السيد المسيح لاموه انه دخل بيت خاطئ، لاموه انه بياكل مع العشرين والخطاة، انا ما بقولش انك انت بالذات كمبتدئ في الخدمة تعمل كده، لكن لابد ان الكنيسة تاخد بالها من النوع ده. السيد المسيح قيد عنه انه جاء يخلص ما قد هلك. عارفين يعني ما قد هلك؟ يعني مش الناس اللي بيتناولوا في فترات منتظمة، ده ما قد هلك، يعني اللي ضايعين خالص جاي يخلصهم. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل للمرضى. هل احنا بنفكر في المرضى روحيا؟ كويس ان اسقفية خدمات بدأت تفكر في خدمة المدمنين، لكن برضو لسه خدمة لم تكتمل، بتلقى عن كده محاضرات. لكن ايه المدمنين دول؟ احنا نشوف واحد بنشرب سجاير تقول له ما تخطيش باب الكنيسة، لكن هل فكرنا ان احنا نخدمه ونخليه يبطل السجاير؟ احنا بنخدم خدمة ارستقراطية، سواء من الناحية المادية او من الناحية الروحية، بنخدم الاصحاء او المرضى نص ونص، لكن مش الناس التعبانين خالص. هل مثلا توجد خدمة للفتيات المنحرفات يخدموها شابات زيهم، مش شوية شبان يروحوا للمنحرفات يقولوا لهم تعالوا ننحرف معاكم؟ يعني قصدي اقول منحرفات تخدمهم شابات، ومنحرفين يخدمهم شبان اقوياء لا يتأثرون بهم، او يخدمهم رجال اقوياء. هل كويس ان الكنيسة بدأت دلوقتي ترتقي في الخدمة وتخش في مجالات ما كانتش موجودة منهم في حالات معينة؟ هل في ناس بيخدموا المسنين المعوقين الصم والبكم؟ في عندنا خدمة لدي دلوقتي ما كانتش موجودة قبل كده، لكن الكنيسة محتاجة إليه. هل بنخدم المنسيين في الافتقاد؟ صدقوني في قلب القاهرة والإسكندرية العاصمتين الكبريين في أسرات تمر عليها 10 سنين وخمستاشر سنة لا تجد كاهنا يدخلها، لغاية ما يتطوع واحد بلاموسي ويخش يقول لهم نقرأ الإنجيل سوا، يخش واحد من الطوائف ويفتقدهم. لكن احنا بننسى حالات كثيرة جدا هي حالة المحتاجين اللي قال عليهم المسيح لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. الخادم في مدارس الأحد اللي ولد يغيب مدة طويلة فيشطب اسمه، هل فكرت الكنيسة إنها تعين خادم لافتقاد المشطوبين تكون كل خدمته الناس اللي اتشطبوا من الفصول الأخرى؟ هل عندنا خدمة للناس اللي ما بيحضروش الاجتماعات؟ زمان لما احنا كنا في مدارس الاحد كان الاجتماع الشباب بتاعنا اللي في انبر تونس كان اقوى اجتماع في شبرا، كان بيحضروا في ذلك الحين 500 600 700، كان اقوى اجتماع شباب. طبعا بالنسبة لكم دلوقتي الارقام دي جايز ما بقتش تناسب الزمن، لكن ساعتها كان اقوى اجتماع. كان في واقف على الباب واحد مسؤول عن الدخول والخروج، كل واحد اسمه يكف نشوف مين اللي مجوش ونفتقده. هل عندنا افتقاد للشباب الغائب اللي ما بيجيش؟ كان عندنا مثلا زمان فصول كتيرة جدا مليانة اعدادي، لما راحوا ثانوي قال له خلاص. افرض مدارس احد فيها 200 في اعدادي، في ثانوي بقوا 120، هل في حد بيفتقد ال 80 اللي ناقصين؟ هل حد بياخد باله من اللي ما بيجوش؟ يقول لك لا ده واد فزان، ده واد تلفان، ده بقى وحش خالص، ده ملناش دخل بيه، اوعى حد يقرب عليه. قال له طب ما هو ده اللي محتاج الى طبيب. هل بنفتقد هؤلاء الناس المنسيين في الافتقاد؟ ساعات نسيب أسرة لا نفتقدها لغاية لما نعثر عليها في قضية طلاق أو في حادثة ارتداد، نبتدي نفكر فيها. طب ليه ما فكرناش قبل كده، قبل ما توصل لقضية الطلاق وقبل ما توصل لحالة الارتداد؟ هل بتوجد خادمات تخدم او تفتقد البنات اللي بيشتغلوا في مصانع وممكن اغراءهم بانواع وطرق شتى، يجيبوا لهم عرسان، يجيبوا لهم شقق، يجيبوا لهم تسهيلات معينه في الحياه لغايه لما يضيعوا؟ هل حد بيفكر في دول؟ انا فاكر مرة في الصعيد كنت بزور الصعيد، قالوا لي المصنع اللي في نجع حمادي ده ياما بنات بيروحوا فيه، مش بيروحوا فيه يشتغلوا، بيروحوا يروحوا يعني يبيعوا يعني. ولا احنا نفضل ساكتين لغاية لما المشكلة تبقى مشكلة ولا نراعيها في اولها؟ حل المشاكل شيء وتفادي المشاكل شيء آخر، لأن احنا بنستنى لما المشاكل تحصل وبعدين نفكر في حلها بعد ما تتعقد. للأسف الشديد في أشخاص الكنيسة بتيأس منهم وتسيبهم للضياع. هل توجد خدمة لهؤلاء الذين يائست الكنيسة منهم او يائست الخدمة منهم؟ هل يوجد خدمة للذين طردوا من الخدمة او اختلفوا مع الخدمة وسابوها ومشوا وما نعرفش حالتهم فين؟ زعلوا مع امين الخدمة، زعلوا مع امين الاسرة، زعلوا من الاب الكاهن، سابوا الكنيسة ومشوا. هل حد بيفكر في افتقاد هذه العينات او جمعها الخدام القدامى؟ مرة فكرت وانا اسقف للتعليم، وما زلت يعني لكن في اول العهد يعني، بان الخدام القدامى
كنت بسميهم كده ونعمل لهم اجتماع. يعني ايامنا كان في خدام كتار، دلوقتي ما بيخدموش. فين هم دلوقتي؟ ايه اخبارهم؟ راحوا فين؟ هل يوجد احد واخد باله منهم ولا ضاعوا؟ ناس كانوا كبار جدا في مدارس احد، بمرور الوقت تحولوا الى مستشارين، يعني يشاوروهم في الرأي، يرجعوا لهم كمراجع، لكن خدمة مفيش. هل بنفكر في دول اللي تركوا الخدمة؟ بنت كانت خادمة قوية جدا، واول ما اتجوزت سابت الخدمة، وبعدين شوية بشوية ما بقتش تيجي الكنيسة الا ما ندر. هل توجد لجنة سيدات تشوف الخادمات اللي اتجوزوا وسابوا الخدمة سايبينها ليه؟ في خدمة لطيفة اسمها خدمة المساجين. عندنا بعض اباء اسمهم كهنة السجون وموظفين رسميين في الدولة، يعني فاكر ابونا عبد المسيح الشربيني وصل لدرجة مدير عام لما كان في السجون، بقى واعظ قال لي انا خدت درجة مدير عام. ففي كهنة عندنا لخدمة السجون. الحقيقة خدمة السجون تحتاج لاشياء كثيرة جدا، والمساجين في نظري ثلاث طبقات. طبقة مسجون تحت التحقيق، لسه يعني موجود في الحجز وبيحققوا معاه، وجايز القضية تاخد سنة ولا شوية على بال ما يحكم فيها. والحاجة الثانية مسجون وفعلا حكم عليه في السجن ويقضي مدة. والنوع الثالث المساجين اللي خرجوا من السجن ومش لاقين شغل وما فيش حد راضي يشغلهم لانهم اصحاب ثواب. ما خدمة الكنيسة بالنسبة للثلاثة دول؟ المسجون اللي في التحقيق لسه محتاج لمحامي يترفع عنه، ومش كل واحد له اسرة تقدر تقوم محامي تدافع. المسجون اللي جوه السجن فعلا محكوم عليه، محتاج من يفتقدوا ويوعظوا ويبعثوا لهم اناجيل ويبعثوا لهم كتب روحيه ويوريهم ان الكنيسه ما احتقرتهمش ومهتمه بيهم. وكذلك اللي خرج محتاج لواحد يشوف له عمل. في حاجه تانيه تختص بالمساجين، وهي عائلات المساجين. افرضوا واحد اتسجن وكان ربه اسره وعائل للاسره، من يعول الأسرة في أثناء وجوده في السجن؟ من يهتم بمراته؟ من يهتم بعياله؟ من يعولهم ماديا ومن يعولهم روحيا ومن ينقذهم من الانحراف؟ أنواع من الخدمات مفروض أن الكنيسة تهتم بيها. ده لو خدنا مجموعة من الخدام الكبار في كل كنيسة وخليناهم مسؤولين عن الحاجات دي وجبنا لهم تصريح انهم يزوروا السجون ويفتقدوهم، دي حاجه لطيفه جدا. يا ريت. افتكر مره مسجون كان محكوم عليه بالاعدام في جريمه القتل، حكم عليه بالاعدام فعلا يعني، وكان بيفتقدوا ابونا مخيل عبد المسيح الله ينحنى، ابونا مخيل ابراهيم الله ينحنى نفسه. فضل معاه لغايه لما وصلوا للتوبه وللتناول وللاستعداد للشن، استعداد للموت، يستعد نفسيا وروحيا. انا فاكر حكاية الاخ ده، يعني على ما اظن انه اتشنق سنة 55 او 57، مش فاكر دي ولا دي، وشفت في الجرنان صدفة، ما في ايد الجرنان ما كناش بنقرا جرايد ساعتها واحنا رهبان، لكن صدفة شفت الجرنان اتنين محكوم عليهم بالاعدام. الاخ ده مش عارف كان اسمه مجدي عبد المسيح ولا ايه، وواحد تاني، التاني وعشناه ومسكوا نظرات الرعب اللي في عينيه،
ما خلاص بينه وبين الموت وبينه وبين الحب مفيش دقايق. رعب رعب رعب.
والوقت بجد ده قاعد يحيد الضابط داوي حي داوي يتفكه مع داوي يتكلم مع داوي يبتسم وقال له واحد كان خد ترقية قال له مبروك يا كابتن وقاعد بقى ايه فرحان فرحان ليه شاعر بان بينه وبين احضان المسيح مفيش كم دقيق. الراجل تاب وتناول واعترف وغفرت خطاياه وخلاص والخطية بتاعت القتل دي هياخد عقوبته على الارض ويروح لربنا جاهز. مين بيهتم بالنواحي النفسية والروحية لهؤلاء المساجين؟ هيقول خلاص ما انا بعد مين بعد كده هيعبرني مين هيبص فيا مين هيحتربني مين هيشغلني وبعدين يتعقد. من يستطيع ان ينقذ هؤلاء الناس من العقد النفسية؟ من يفتح لهم بابا جديدا للحياة؟ احنا ماليش دخل احنا بتوع فصول مدارس احد خليكوا في فصول. لكن في انواع من الخدمات كل من يعد لها اشخاصا بتبقى خدمة قوية. تقول بقى بعد ما يقولوا علي خادم في كنيسة كذا في الحي الكذا يقولوا علي خادم في السجون يا ريت ده يبقى درجة افضل. كل ما تكون الخدمة صعبة كل ما يكون اجرها اكثر. دي تخلينا نخش في نوع تاني من انواع الخدمات كنا بنسميه زمان احنا خدمة الحالات الصعبة. يعني حالة بين معقدة. في ناس لا يقبلون الخدام ولا يقبلون افتقادهم ولو فاتوا عليهم في البيت ياخدوهم ترياق لما يشبعوهم. وفي ناس لا يقبلون الاقتناع وناس يسلكون بعناد وعايزين نوعية معينة تاخدهم كده مرة بالضحك ومرة بالهزار ومرة بالصحوية ومرة بالاحتمال لغاية لما تستوعبهم وتقدر توضبهم تمام. في حاجة من الحالات صعبة واحد يفوت عليه يقول له اوعى تجيب لي سيرة الكنيسة ده انا شبعت من الكنيسة دي ده انا دقت المر الكنيسة. لا كلمني في اي موضوع بعد الكنيسة. اعتراف يا ما دقت من اباء الاعتراف ابعدني عن الناس دول. الناس المعقدين دول من الخدمة وصيهم خدمة منتجة خدمة الحالات الصعبة. طب ما المسيح مرة خدم خدمة من الحالات الصعبة دي واحدة زي السامرية واحدة زي المجدلية. المجدلية كان عليها 7 شياطين والسامرية كان عليها 5 شياطين وشين معها أزواج. يعني خدمة صعبة لكن دخل فيها المسيح. ما هو سهل انك تخدم واحد من نوع يوحنا الحبيب لكن مش سهل انك تخدم واحد من نوع شاول الطرسوسي اللي بيضر نساء ورجال يرميهم في السجن. في خدمات معينة حالات صعبة ويخش الواحد فيها ويحاول يوصل الى نتيجة. ما هو زكى كم الحالات الصعبة والمسيح برضو داخل معاه في خدمة. في عائلات منحلة عايزة خدمة. في عائلات بتاعت رقص وشرب وليالي صاخبة وحاجات دي كده وما يجبوش عيب يعني ما يجبوش عيب. مين بياخد باله من دول؟ طبعا هقول لكم خدمة تاني. العيال اللي بيتعلموا في مدارس اجنبية ويحاولوا يضيعوا عقلهم في ناحية العقيدة في المدارس الاجنبية مين بيفكر ياخد باله منهم؟ الأشخاص اللي في أحياء ما فيهاش كنائس أرثوذكسية لكن في كنيسة من الطوائف والوحيدة اللي موجودة بيروحوا عندهم، مين بياخد باله منهم؟ سهل جدا انك تشتري لك كذا فدان خصب في مير ولا في المنوفية من البلاد الخصبة وتزرعه، لكن الجدعان الصحيح انك تشتغل في الاراضي البور والحتة بتاعة استصلاح الاراضي وتوجد منها ارض خصبة. في ناس متخصصين في اصلاح الاراضي البور وفي استصلاح الاراضي الصحراوية، اقصد من الناحية الروحية، فلاحين مهرة بتوع ربنا كده، ويطلع منها ثمر وينقيها من الشوك ومن النجيل ومن الاعشاب البرية ومن الافات والحشرات التي تصيب المزروعات ومن كل حاجة، ويقدم لله حقلا منتجا. دي حالات صعبة. في خدمات برضو ياريت السيدات ياخدوا بالهم منها، اللي هي خدمة المطلقات والمترملات في سن الشباب. واحدة شابة صغيرة وجوزت واحد بعد سنتين ثلاثة مات وحالتها النفسية تعبانة، خدمة خاصة كده يعني، عايزة نوع من انواع الخدمات الخاصة اللي الواحد ياخد باله منها. في خدمة الفقراء والمحتاجين، لا اقصد الخدمة الاجتماعية، عندنا مكاتب اجتماعية وعندنا لجان خدمة اجتماعية في كل كنيسة ومعونات مادية بنديها للناس دول، كل ده جايز يكون متوفر او على الاقل خدمة موجودة. لكن في وسط هذه الحالات تلاقي ناس يلجأوا للكذب وللاحتيال وللنصب عشان ياخدوا فلوس، وبنديهم ماديا لكن لا نصلحهم روحيا. ما هي الخدمة الروحية الملحقة بمكاتب الخدمات الاجتماعية؟ ساعات يعملوا لهم اجتماع يشعروا ان الاجتماع ده ضريبة عليهم ولا يستفيدون منه، او مجرد مقدمة لاخذ الفلوس لكن بلا تأثير روحي، ولا احد يتابعهم، ولا احد ايه يتابعهم. وفي خدمات من المساعدات دي بتاعت حالات منتظمة كل شهر بياخدوا، في حالات طارئة، الحالات الطارئة ما بناخدش بالنا منها. مين بيفتقد بتوع مكاتب الخدمة الاجتماعية والناس الغلابة دول وحالتهم؟ خدمة الملاجئ، الملاجئ بيهتموا بيهم من ناحية الأكل والشرب ومن ناحية اللبس والتعليم. مين بيهتم بيهم نفسيا وروحيا؟ أنا خدمت في خدمة الملاجئ ولي فيها خبرة من زمان، في وقت من الأوقات كنت مدير لملجأ مدارس الأحد في شارع عروض الفرج، وفي وقت من الأوقات كنت رئيس لمجلس إدارة هذا الملجأ، وأحيانا كنت بخدم في ملاجئ أخرى نروح نخدم مدارس أحد فيها. فاكر مرة من مرات رحنا ملجأ من ملاجأ، كنت أنا وأحد زملائي في مدارس الأحد، فأول ما رحنا العيال وقفوا وضربوا لنا تعظيم سلام من أهلي، مؤلفين العيال لما يخشوا لهم الناس يعملوا كده، وفضلوا واقفين، قلنا اقعد يا حبيبي، وقعدنا نتكلم معاهم وناخد وندي ونتبسط لغايه لما كوننا صداقه معاهم، وعن طريق الصداقه بدأنا نعرف مشاكلهم. فاكر اول مره خدمت في ملجأ مدارس احد، لقيت العيال كلهم زي واحد، قلت لهم ايه ده كلهم زي واحد ومدرسه فيها 17 ولد بزي واحد؟ قلت على طول اول ما يشوفوا الزي ده يقولوا دول عيال الملجأ.
لأول مرة قلت لهم روحوا فصلوا لهم بدل كل حاجة لون مختلف. العيال بقوا فرحانين فرح ان لبس مختلف كل واحد بدلة شكل ما يقولوش عليهم عيال الملجأ. وفاكر مرة قعدت مع الأولاد في الثانوي قالوا لي عنواننا في المدرسة بيتنا درس الأحد 70 شارع عروض الفرق. ايه الناس يسألوا ايه بيتنا درس أحد وأخيرا يعرفوا الملجأ. فقلت العيال بتوع الثانوي قول لهم عنواننا طرف الأستاذ نظير جيد بالشارع كذا بشبر. وبقى يجيني جوابات بتاعتهم بتاع المدرسة علي بيبعتوا جايز دخاله جده اي حاجة. وبدأنا نخش في نواحي تاني. ما هي العناية الروحية بالعيال دول؟ ده مرة ملجأ من الملاجئ عايز يظهر مدى اهتمامه بالاولاد وبيوديهم مدارس وصورة ليهم كلهم. قال له طب ما الصورة دي ياخدوها الناس ويبصوا فيها ويقولوا له ان هو انت اللي في الصورة دي وبيتعبوا. نخش شوية بشوية نشوف كيف نعتني بدول. على ايامنا كان في مصاعب اكتر من كده. كان اولاد الملجأ يمشوهم ورا الجنازات بالطبل والمزيكا ويعتبروا انهم من اكرام الميت ان خرجوا وراءه بتوع الملجأ وماشيين صفوف كده والناس شايفينهم شايفينهم وجايز زملائهم في المدارس وجايز وجايز وجايز. ما مدى الاهتمام بروحيات الناس ونفسيات الناس؟ وإلا نوجد عقدا نفسية عند هؤلاء. ما الاهتمام بأسرات هؤلاء الأولاد؟ طب الواد شفنا له ملجأ وعيلته وجايز الملجأ يقول له حتى عيلته طب واحنا مالنا كفاية شلنا عليهم هم الواد. طب وعيلته مين يشيل همها؟ هل توجد عندنا خدمة لعائلات أولاد الملاجئ أو بنات الملاجئ؟ خدمات المرضى. في ناس بيزوروا المريض ويسألوا عنه لمجرد القيام بالواجب. ده المريض ساعات بيكون اكتر واحد مستعد روحيا للكلمة. ده ساعات مرض يبقى احسن من 100 عظة. بيوجد استعداد نفسي للتوبة في الوقت ده. لما تزور المريض وتكلمه كلمة روحية تقدر تخدمه خدمة تمام. لو في عندنا نبذات معينة نديها للمرضى اثناء زيارتهم. طبعا مش ممكن يكون من ضمن النبذات دي استعد لابديتك والا المريض يتشائم. لكن يعني كلمة روحية. ساعات ناس يرفهوا عن المرضى يجيبوا لهم تسليات معينة ممكن تضيعهم. او علاقتهم بالمرضى ان يخفوا عنهم حقيقة مرضهم الخطير علشان ما يتعبوش لغاية لما يموتوا بدون استعداد. حكاية المرضى دي خدمة المرضى دي فن. انا بقول لكم انواع خدمات لألا الواحد فيكم يفتكر انه خادم علشان يبدي فصل مدارس احد. بس يعني في السكة كده جايز فصل مدارس احد دي اساس. لكن في خدمات اخرى. لماذا في العطلات الصيفية ما نستخدمش الشباب في بعض هذه المجالات من الخدمة ونوريها لهم؟ اصعب نوع من انواع الخدمة في الذين ليس لهم احد يذكرهم. وده طبعا مش خاص بيكم جايز خاص بينا احنا. لكن اقوله لكم برضو علشان تعرفوه. خدمة أصحاب المناصب الكبرى وكبار الأغنياء اللي الكاهن يتكسف يقول له نصيحة يعني، وخصوصا اللي بيتبرعوا منهم بالكنيسة. واحد يجي الأب بيبني في كنيسة يقول له ازاي حالتك دلوقتي، ماشي كويس يا ابونا في الخدمة دي؟ يقول له صدقني مش لاقيين اسمنت، والاسمنت شحيح في السوق، وبعد ما كان 78 جنيه بقى 170 جنيه في السوق السوداء. يقول له ليك عليا اجيب لك 50 طن اسمنت. الله يخليك، الله يبارك فيك، الى اخره. يقدر يقول له يا استاذ فلان بلاش تبطل سجاير سجاير. عبارات البركة والدعاء تلاحقه اينما صار. ده حتى لو جه الشخص ده يعترف يقول له أخطأت يا ابني، يقول له العفو العفو، اللي زيك ما يغلطش ابدا. صدقوني هؤلاء الاغنياء واصحاب المراكز من الذين ليس لهم احد يذكرهم، من الذين ليس لهم احد يذكرهم، لان صعب ان يجد واحد بيوجههم. يخجلون من منصبه، ويخجلون من مركزه، ويخجلون من تبرعه، وخصوصا لو كان وظيفة كبيرة. انسان يشار اليه بالبنان والخنصر والبنصر والاصابع العشرة، ده تقول له بقى لم تستطع ان تكلمه روحيا، فعلى الاقل اللي زي دول واحد يهديهم كتاب، يهديهم نبذة، ويسيبهم يقروا على مهلهم، يهدي له شريط كاسيت. في واحدة اتكلمت مع واحد من اصحاب المناصب، ابي جاي لما كلمت داود، او ناثان لما كلم داود، ده بيكلم ملك. مش كل واحد من نوع يحدنا المعمدان يقول كلمة ويحط راسه على طبق، مش كل واحد بالشكل ده. لكن في ناس يجيبوها كده برواقة كده بهداوة. ده ابي جايل لما جت تقابل داود وجابت له هدية، طبعا تخجل ان تقول له خد الاكل ده، قالت له الهدية دي تعطى للصبيان للاولاد الذين يسيرون وراء سيدي. يعني ما قالت لهش خد انت عشان تاكل لقمة، دول العيال الغلابة اللي بيمشوا وراء سيدي. ممكن هؤلاء الناس دعوتهم لاجتماع مثلا، دعوتهم لحفل روحي، ياخدوا الكلام عن طريق غير مباشر، ان انكسفت تكلمهم بطريق مباشر. ولكن الكنيسة تتطلب كما يوجد في الكتاب من رجال الدين من الرعاة انهم لا يأخذوا بالوجوه ولا يحابوا. في مجالات كثيرة للخدمة، على الأقل بالنسبة ليكو ياريت إلى جوار الخدمة في فصول مدارس الأحد يكون لكم خدمة أخرى، خدمة أخرى. أنا عايز أبقى أكلمكم برضو من أنواع الخدمات الأخرى، عن الخدمة داخل الأسرة والخدمة خارج الأسرة برضو، دي موضوع آخر ممكن نبقى نتكلم عليه، بس بعد ما ناخد معلومات تانية. عندكم جزء من التاريخ بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ الكنيسة
الشريط الأولاني كله ولا مش بسيط بس مش
بالنسبة لتاريخ الكنيسة تاريخ الكنيسة اللي كتبوا عنه في الأول كانوا بيسموه تاريخ البطاركة على اعتبار ان البطاركة يمثلون عهودا مرت على الكنيسة زي ما في التاريخ السياسي بيتاخد بأسماء الملوك مثلا اللي عاشوا فيه هو العصر لويز الرابع عشر الخامس عشر إلى آخره. أول حاجة أحب أقولها لكم لقب بطريرك لم يكن معروفا في أول التاريخ ولقب بابا لم يكن معروفا في أول التاريخ. اللقب الأول الذي كان معروفا هو لقب أسقف. أما البطريرك والبابا فكان هو أسقف المدينة الكبرى أسقف المدينة الكبرى أو أسقف المدينة العظمى التي تتبعها مدن أخرى. البطاركة الأول هم الرسل وتلاميذ الرسل ولذلك في مصر أول واحد عندنا هو القديس ماري مرقس رجل من الرسل. ماري مرقس رسم القديس أنيانوس أسقفا معه طبعا لم يكن أسقف الإسكندرية لأن دي بتاعت ماري مرقس فكان أسقف عام أو أسقف مساعد إلى جوار ثم صار أول خليفة له. بعد كده لما تكونت الكلية الإكليريكية أخذ البطاركة من أساقفة من مديري أو أساتذة الكلية الإكليريكية. القديس يوستوس البطريرك السادس عين أومانيوس أستاذا للإكليريكية أو مديرا لها وصار أومانيوس هو البطريرك السابع. وأومانيوس عين ماركيانوس أستاذا للكلية الإكليريكية وصار ماركيانوس البطريرك بعد أومانيوس البطريرك الثامن. البعض عاشوا مدة طويلة والبعض عاشوا مدة صغيرة. نسمع عن يوليانوس البطريرك الحادي عشر انه من تلاميذ المدرسة. البابا ديمتريوس الكرام كان كرام لكن كانت له معرفة عين ياروكلاس مديرا للإكليريكية وصار ياروكلاس البطريرك الثالث عشر. وياروكلاس عين ديونيسيوس أستاذا بكلية الإكليريكية وصار ديونيسيوس البابا الرابع عشر. بعد كده الباباوات من 17 و18 و20 كلهم كانوا من أساتذة الكلية الإكليريكية. لم تكن هناك طبقة معينة لاختيار البطاركة الأول. القديس أثناسيوس الرسولي كان شماسا واختير بطريركا البطريرك العشرين في وجود القديس أنطونيوس الكبير في ذلك الزمن. خلال القرن الرابع الذي انتشرت فيه الرهبنة في عمقها وعلوها وسموها وعظمتها وتأثيرها على العالم كله خلال القرن الرابع كله لم يحدث اختيار اي بطريرك من بين الرهبان، كانوا يختارون من الخدام المشهورين في العالم زي أثناسيوس الرسولي وهو شماس. أثناسيوس الرسولي قعد 45 سنة في القرن الرابع تقريبا، هو القرن الرابع من سنة 28 أو 29 لسنة 73. من جهة مدة الإقامة على الكرسي البطريركي، أكثر البابوات في تاريخ الكنيسة إقامة على الكرسي البطريركي البابا كيرلس الخامس، قعد 52 سنة و9 أشهر، يعني ده أكثر واحد، 52 سنة و9 أشهر. جه أواخر أيامه بقى صحته ما تساعدوش، بقى فوق 100، عين له وكيل اللي بعدين بقى بطريرك بعد منه البابا يؤنس 19. كان البابا كيرلس الخامس ده لما يجي يرسموا مطران ولا حاجة يدوله حقنة مقوية ولا حاجة تلصمه كده، ويجي واحد يرفع ايده ويحطها فوق المختار علشان يترسم، فلازم يحط اليد شايلها وحاططها، كبر خالص. وما اختاروش حد بطريرك بداله لما كبر. في كنائس اخرى عندهم رؤساء أسقف وبطاركة في التقاعد والاستقالة وبتاع الاخر، يكبر الواحد يستقل ويجيب الواحد. حاليا رئيس أسقف كانتربري قضى مدته وتقاعد واختار واحد تاني هيرسموه بعد شوية، اللي جاي زارنا هنا يعني في الاجتماع دي وحتت كتيرة عند اليونان كده. وقت اللي بعديه تقريبا أثناسيوس الرسولي أدى 45 سنة على الكرسي، البابا غبريال السابع أدى 43 سنة على الكرسي. بطرس الجولي أزيد من 40،
خليكم معانا.
اللي من 30 لـ40 كيرلس الكبير، والبابا بنيامين والبابا سعودوسيوس شويه كده. اقل البابوات جلوسا على الكرسي ارشلاوس البابا 18 قضى 6 أشهر، وربنا شاء هذا الامر لحكمة، لان الراجل ده لو قعد زيادة عن كده كان خرب الكنيسة. ازاي؟ هقول لكم ازاي. ده البابا 18. البابا بطرس خاتم الشهداء هو البابا 17، خلي بالكم النقطة دي. البابا بطرس خاتم الشهداء هو البابا 17. في ايامه ظهرت الحركة الاريوسية، مش ايام أثناسيوس، في ايام بطرس 17. وبعدين جاب التلميذين بتوعه ارشلاوس والكسندروس وقال لهم احترسوا من اريوس. انا شفت في حلم ده بيمزق صوب الكنيسة. واستشهد البابا بطرس خاتم الشهداء وجه بعد منه ارشلاوس تلميذه، فأريوس تظاهر بالتوبة فقبله في الإيمان بعد ما كان حرمه بطرس، قبل أريوس. لذلك ربنا ما سمحش أن أرشلاوس ده يقعد أزيد من 6 أشهر. وجه بعديه البابا ألكسندروس 19 اللي كان أثناسيوس شماسه. فلو حد سألكم قال لكم من أقل البابوات جلوسا على الكرسي تقولوا له أرشلاوس البابا 18 اللي جه بعد بطرس خاتم الشهداء، لأنه صرح لأريوس أن يدخل الكنيسة وقبل توبته. وأريوس طبعا هو أريوس يتظاهر بالتوبة، لكن هو فكره المنحرف هو هو. حاجة تانية عايز اقولها لكم، مقر الكرسي الاسكندري كمعلومات تعرفوها يعني. مقر الكرسي الاسكندري هو كرسي الاسكندرية، يعني كانت الاسكندرية هي مقر الكرسي طوال عهد 65 من الاباء البطاركة. البطرك 65 هو البابا شنودة الثاني، بعد منه البابا خريستوزولوس 66 جاب الكرسي الى القاهرة، يعني بدأ الكرسي ينتقل الى القاهرة في عهد البابا خريستوزولوس 66 في عداد البطاركة في القرن 11 لما بنيت القاهرة واصبحت هي العاصمة الكبرى. لذلك كل الاباء اللي قبل كده مدفونين في الاسكندرية، دفنوا في الاسكندرية في مقبرة للاباء البطاركة ملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى، اخرهم البابا شنودة الثاني اللي 65. في عهد البابا خريستوزولوس 66 في القرن 11 حول الكرسي الى القاهرة، واصبح مقر الكرسي هو الكنيسة المعلقة اللي في مصر القديمة. في القرن 12 تحول مقر الكرسي الى كنيسة ابو سيفين في مصر القديمة، وفضل الكرسي ينتقل من المعلقة لكنيسة ابو سيفين لغاية القرن 14. بعد كده نقل الكرسي الى كنيسة العدرة في حارة زويلة، وبعدين انتقل الى كنيسة حارة الروم. يبقى من الاسكندرية الى المعلقة لابو سيفين لحارة زويلة لحارة الروم. ما احنا عندنا ثلاث حارات مشهورين في القاهرة ولهم الكنائس، حارة الروم وحارة زويلة وحارة السقايين، ودول فيهم كنائس قديمة، حارة الروم وحارة زويلة وحارة السقايين. فكان مقر الكرسي المعلقة وحارة الروم وحارة زويلة وكنيسة ابو سيفين. بعد كده بنيت الكنيسة المرقسية اللي في الأزبكية، تم بنائها سنة 1809. إبراهيم الجهري اتوسط عند خديوي وجاب لها فرمان، يعني مبنية بفرمان يعني مش كده، سنة 1809. وفي عهد البابا مرقس الثامن البطاركة اللي بعد كده اتدفنوا في الكنيسة المرقسية الكبرى. هنا في أمبرويس في بعض الآباء البطاركة مدفونين، على الأقل البابا متاؤس الكبير اللي هو عاصر أمبرويس اتدفن في أمبرويس، ثلاث اربع بطاركة محطوطين اسمائهم في كنيسة امبرويس. وظلت الكنيسة المرقسية الكبرى هي مقر البطاركة لغاية اخر عهد البابا كيرلس السادس. في عهد البابا شنودة الثالث نقلت الى الامبرويس لاول مرة. يعني احنا نتكلم عن تاريخ بغض النظر على الاسماء يعني. دير الامبرويس ده بقول مدفون فيه اربعة من البطاركة قبل كده. تميز الكرسي الاسكندري بعظمة ابائه في اللاهوتيات لان كانوا بيجوا من اساتذة الاكليريكية، فكانوا بيبقوا مملوئين من المعلومات اللاهوتية، وكانوا آباء معلمين اشتهروا بزعامة الفكر اللاهوتي في العالم كله. يعني مثلا انتم تعرفوا أثناسيوس الاسكندري البابا العشرين، ايه العظمة اللاهوتية بتاعته. تعرفوا البابا كيرلس عمود الدين، ايه العظمة اللاهوتية بتاعته وراء سماك مع افسس. ده البابا 24. بينهم في الوسط مثلا البابا تيموثاوس. البابا تيموثاوس البطرك 22 هو الذي حضر مجمع القسطنطينية المسكون سنة 381. لما دخل المجمع سألوه أسئلة، كل إجابة اعتبرت قانون من قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية. تصوروا لما تكون إجابات بابا الإسكندرية وإجابات ارتجالي في المجمع أصبحت قوانين كنسية. لما تقروا الجزء الرابع عشر من مجموعة أباء نيقيا وبعد نيقيا الخاص بالقوانين، يقول لك قوانين أبينا القديس تيموثاوس رئيس سقفة الإسكندرية. سألوه السؤال الأول، الإجابة الأولى قانون نمرة واحد، السؤال الثاني الإجابة قانون نمرة اثنين. ودي نشرينها ناس في جامعة ميتشيغن هماش أرثوذكس، وترجمت إلى اللغة العربية في كتاب الشرع الكنسي طلعوه الروم الأرثوذكس بتوع لبنان وسوريا. كلامهم كان قوانين. قبل كده من الآباء الذين يعترف بهم العالم كله البابا ديونيسيوس الرابع عشر، من كبار اللاهوتيين في الكنيسة، وآراءه في جميع الكنائس آراء معتبرة. حتى البابا ديمتريوس الكرام الذي كان رجلا كراما وغالبا لم يأخذ مجالا في الثقافة كبير، كان هو آخر من علماء الكنيسة، وهو الذي اكتشف هرطقات أوريجانوس وحرمه عليه، وهو الذي وضع حساب الأبقطي لحسابات الكنيسة. ومن أيامه كانت الكنائس الأخرى تعهد إلى كنيسة الإسكندرية بتحديد عيد الفصح على اعتبار أنهم أكثر الناس علما وأكثرهم معرفة بالفلك، وكفاية أنهم من خريجي مدرسة الإسكندرية أو من أساتذته. اشتهرت الكنيسة القبطية بالعلم اللاهوتي سواء بالنسبة لبطاركتها أو بالنسبة لعلمائها. علمائها من أساتذة الإسكندرية زي أوريجانوس وإكليماندوس وبانتينوس وزي ديديموس الضرير من الأساتذة الكبار. ولذلك كان بابا الإسكندرية يسمونه قاضي المسكونة على اعتبار انهم كان يلجأ اليه في المسائل اللاهوتية الكبيرة
لفرط علمه ومعرفته. وعلى اعتبار ان كثير من اساقفة الكنائس المجاورة كانوا بييجوا يدرسوا ويبقوا تلامذة في الاكليريكية وبعدين يرجعوا اساقفة لبلادهم واستاذهم في الاكليريكية يبقى هو بطرق الاسكندرية ويبقوا الاساقفة اللي جنبه كانوا تلامذته. لعل من امثلة هؤلاء القديس إغريغوريوس صانع العجائب اللي يسموه صفمطرقس، كان تلميذ في الإكليريكية وكان أستاذه أوريجانوس وظل طول عمره يدين بالفضل الأوريجانوس حتى بعد ما أسقف يكلم عنه كمعلمه. ونالت الإسكندرية شهرة كبيرة في العلم اللاهوتي، وكانوا هم مصدر اللاهوتيات في المجامع المسكونية، يعني ناس بتوع فكر طول عمره. نكتفي بالجزء ده في التاريخ وناخد معاكو.
طيب هيعمل ثواني، بيقول 10 ثواني.
واحد امين. اكلمكم دلوقتي عن الروح القدس وسر المسحة. انا كلمتكم كتير عن سر المعمودية، ناخد سر المسحة. الروح القدس، الروح القدس يتحدث عنه الكتاب من اول سفر التكوين في تكوين اصحاح 1 آية 2، وروح الله يرف على وجه المياه. ولذلك الفصل ده بيقرأ في تقديس مياه المعمودية، روح الله يرف على وجه المياه. وفي العهد القديم ذكر عن الروح القدس ولاهوته قوة الخلق، ويقول ترسل روحك فيخلق ويجدد وجه الأرض. علاقة الناس بالروح القدس على الأقل في العهد القديم نذكر الآتي: إن الروح القدس هو الناطق في الأنبياء، يعني مصدر الوحي الإلهي هو الروح القدس. الروح القدس إيه؟ الناطق في الأنبياء، يعني روح الله بيتكلم على أفواههم. ولذلك معلمنا بطرس الرسول يقول: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. مسوقين من الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيوحي إليهم بكلمة ربنا. مسحه فحل الرب، حل روح الرب على داود. من جهة مسحة الأنبياء تجدوها في ملوك الأول إصحاح 19. ربنا قال لإيليا يذهب ويمسح ياهو وحزائيل ملكين، وقال له وامسح إليشع نبيا عوضا عنك. امسح إليشع نبيا عوضا عنك، يبقوا ثلاثة كانوا بيتمسحوا بالزيت المقدس: الكهنة مثل هارون، الملوك مثل شاول وداود وياهو حزائيل، الأنبياء. لهذا داود النبي ما كانش قادر يمس شاول ويقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. مسحة الخدام كالأنبياء ومن في مستواهم لعلها قيلت أيضا عن السيد المسيح في أشعياء 61 آية 1 لما بيقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. والشخص اللي بيمسح كان بيسمى مسيح الرب والروح القدس يحل عليه. السيد المسيح نال ثلاثة أنواع من المسحة المقدسة حينما مسح للخدمة في وقت المعمودية وحل عليه روح الرب كحمامة. مسح ملكا ونبيا وكاهنا. مسح ملكا ونبيا وكاهنا. الروح القدس كان موجود في المسحة وموجود في الوحي الإلهي وموجود في العمل من أجل الملكوت بيشتغل. تلاقي حزقيال النبي يقول أخذني روح الرب وداني كذا وأخذني روح الرب وداني. اقروا في سفر حزقيال عن روح الرب وكيف كان يحرك حزقيال النبي وروح الرب أيضا كيف كان يحرك شمشون في سفر القضاة. العهد الجديد يتميز بأن روح الرب يحل في كل أحد ويعمل في كل أحد. زي ما جاءت النبوة في سفر يوئيل النبي وذكرها بطرس الرسول في العظة يوم 50 ان اسكب من روحي على كل احد فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شيوخكم رؤى ويحلم شبابكم احلام. في حاجة تاني عن الروح القدس وسكناه في قلوب الناس ذكرها معلمنا حزقيال النبي. شوفوا ربنا بيقول في حزقيال 36 آية 26 وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وآية 27 وأجعل روحي في داخلكم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي. يبقى الروح القدس كان بيعمل في النبوة وفي الوحي الإلهي الناطق في الأنبياء والروح القدس كان يعمل في الملوك وفي الكهنة وفي الأنبياء والروح القدس يعمل في قلوب الناس ويجعل لهم روحا جديدة ويعطيهم أن يسلكوا في وصايا الرب ويحفظون أحكامه. إلى جوار الروح القدس في المواهب اللي يتنبأ بنوكم وبناتكم وأحلام ورؤى كل دي مواهب. إلى جوار الروح القدس يحرك الناس. جينا في العهد الجديد بقى الروح القدس في كل أحد.
مكان رهيب.
حل على التلاميذ مثل ألسنة نار في يوم البنتكوستي في يوم 50.
في ناس يخشوا ربنا يخشوا بيت الله ولا يحترمونه يخشوا الكنيسة
وأعطاهم قوة وأعطاهم ألسنة جديدة
إلى آخر تسول محبة رجله. لكن
إلى جوار كده الروح القدس بيعمل في الأسرار المقدسة
جهاده
في كل سر من أسرار المقدسة بيعمل فيه روح القدس.
هذه الحياة البارة وأطلب شفاعة ماري جرجس
عشان بعد الروح القدس ناله التلاميذ في سر الكهنوت
قبل يوم الخمسين، قبل يوم الخمسين. تجدوها في يوحنا 20:22-23، في يوحنا اصحاح 20:22-23، في آية 22 بيقول نفق في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، وآية 23 من غفرتم خطاياه وفرت لهم ومن أمسكتموه عليهم أمسكت. يبقى أعطاهم بالروح القدس الكهنوت وسلطان الحل والرب. وفي يوم 50 أعطى الحلول في قلوب الجميع وقيادة الروح القدس للخدمة. الكنيسة في عهد الرسل في العصر الرسولي كانت ناجحة جدا، لأن تقدروا تلخصوها في كلمة واحدة، كانت كنيسة الروح القدس. كانت ايه؟ كنيسة الروح القدس. يعني الروح القدس كان هو الذي يعمل كل شيء، وكان الروح القدس شرطا للخدمة، لأن الناس لا يخدمون بذراع بشري إنما يخدمون بروح الرب الساكن فيهم. ولذلك السيد المسيح قال للرسل في لوقا 24 أمرهم أن يمكثوا في أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. وهذه القوة تكلم عنها في أعمال 1:8، قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يعني ما يشتغلوش غير لما ياخدوا روح القدس، ولما ياخدوا روح القدس ياخدوا قوة يخدموا بها. مش بس بالرسل، وإنما حتى للشمامسة في أعمال سفر الأعمال إصحاح 6 في اختيار الشمامسة 7، قالوا اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. يعني كانوا الشمامسة اشتراطهم أنهم يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. لذلك أسطفانوس الشماس وهو مملوء من الروح القدس ومن الإيمان وقف أمام مجامع كثيرة ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الروح اللي بيتكلم بيه. قوة في الخدمة لأنهم ناس بتوع الروح القدس. بل أستطيع أن أقول إن حتى ميلاد المسيح من ذلك الحين بدأ الروح القدس يملأ الناس. لأول مرة نسمع عن كلمة ممتلئ من الروح القدس. إذا حبيتوا تقولوا للعيال كده الفزورة عشان يجاوبوها، تقولوا لهم مين العيلة اللي كانت كلها مملوءة من الروح القدس؟ كله عيلة يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كطفل في لوقا 1:15 يقول ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. وإمتى امتلأ من الروح القدس في بطن أمه؟ لما العذراء زارت مريم في لوقا 1:41-42-43 يقول إن لما صار صوت سلام مريم في أليصابات حينئذ امتلأت أليصابات من الروح القدس وقالت لها الجنين ارتكب بابتهاج في بطن. ليه؟ لأنه امتلأ من الروح القدس ساعته وحس إن ده المسيح وارتكب في بطنه. يبقى الأصابات امتلأت من روح القدس، ويوحنا المعمدان امتلأ في بطنها من روح القدس. وتلاقوا في لوقا 1:67 لما تولد يوحنا المعمدان، حينئذ امتلأ زكريا من الروح، زكريا ابوه من الروح القدس، وتنبأ قائلا. زكريا امتلأ من الروح القدس، اليصابات امتلأت من الروح القدس، يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس. حكاية امتلاء من الروح القدس ده شغلانة جديدة كانتش معروف، لكن دي تباشير العهد الجديد. العذراء الوحيدة في البشر بلا استثناء، الوحيدة التي حل عليها الروح القدس اقنوميا، مفيش حلول اقنوم غير على العذراء بس، لان الروح القدس حل عليها لكي يكون جنينا في بطنها. تكوين جنين ده عمل الهي بدون زرع بشر. عشان كده بنقول على السيد المسيح تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأبس، وايضا لكي يقدس مستودعها اثناء الحمل، فالجنين الذي فيها لا يرث الخطية الاصلية. حاجتين، يكون جنين يقدس المستودع عشان لا تورث خطية اصلية. لذلك في لوقا 1:35-37 يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك. القدوس ليه قدوس؟ لانه تولد بدون خطية، حبل به بدون خطية، يدعى ابن الله. بعد كده نبص نلاقي الروح القدس قاعد يشتغل على طول. يلاقي مثلا سمعان الشيخ يقولوا انه كان راجل بار والروح القدس حل عليه، هذا قد اوحي اليه من الروح القدس انه يذهب الى الهيكل، ولما حل عليه الروح القدس مسك الطفل يسوع وبالروح القدس تنبأ وقال. يعني الروح القدس قاعد يشتغل، دي في لوقا اصحاح 2، يعني من اول بدء العملية ابتدى الروح القدس يشتغل. والسيد المسيح في كلامه برضو اتكلم عن الروح القدس حتى في العهد القديم، يقول لهم قال داود بالروح قال الرب لربي. يعني حتى المزمور اللي قاله داود قاله بالروح، بالروح القدس. نيجي بقى للعهد الجديد. العهد الجديد كان يمنح الروح القدس فيه في اول العصر الرسولي بوضع الايدي، بوضع ايه؟ الايدي، سواء بالنسبة لسر حلول الروح القدس اللي هو حلول الروح القدس على الناس، او بالنسبة للكهنوت. بالنسبة لحلول الروح القدس على الناس نجد الحكاية دي بوضع اليد في اعمال 8 واعمال 19. اعمال 8 بالنسبة لاهل السامرة، واعمال 19 بالنسبة لاهل افسس. شوفوا يقولوا ايه في اعمال 8. من اية 14، ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس، وضعوا الايادي عليهم، يبقى صلوا ووضعوا الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس. وكانوا تعمدوا لكن ما اخدوش الروح القدس. وهنا نقطة هامة اللي هي فصل سر المعمودية عن سر الروح القدس. اهو دول كانوا اخذوا المعمودية واعتمدوا باسم الرب يسوع لكن ما كانوش خدوا الروح القدس. فاعمل 19 لا كانوا خدوا دي ولدي، كانوا معتمدين معمودية يوحنا. اعمال 19 بيقول من اول اصحاح: فحدث فيما كان أبولوس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ قالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي المسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس. اذا كان الروح القدس يحل على الناس بوضع الايدي، وضع ايدي الرسل. طبعا دي ما اصبحتش متوفرة بعدين للرسل ولا حتى خلفائهم الاسقف، ما كانتش متوفرة، وبدأت المسحة بعد كده. بدأت المسحة بعد كده. سر المسحة تجدوه في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27: وأما أنتم فلكم مسحة من القدس. وأصبح سر المسحة اسمه سر المسحة، كريزما، هولي كريزما، المسحة المقدسة، هولي كريزما. ومن ساعتها بدأ بسر النيرون. كان الروح القدس يعطى للناس في الحلول العام بوضع اليد، وفي الكهنوت ايضا، حتى بالنسبة لإقامة الخدام كلهم. فالشمامسة السبعة وضع الرسل عليهم الايادي، كان طريقة الرسامة ان يوضع عليهم الايادي. بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس، قال له: تشعل الموهبة التي فيك بوضع يدي. كان يضعوا لإيدين الاثنين كده، فكانوا بياخدوا الروح القدس بوضع الأيدي. حتى شاول الطرسوسي أيضا، هو وبرنابة، تجده في أعمال الرسل إصحاح 13 من آية 2 و3 يقول: وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام. فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية الى اخر الاصحاح. تصوروا الروح القدس كان يقدر يحل فيهم لوحده، لكنه لا يريد ان يحل فيهم الا عن طريق القنوات الشرعية في الكنيسة. فالروح القدس يقول للرسل والانبياء اللي موجودين في ذلك الحين، يقول لهم: افرزوا لي برنابا وشاول. طب يا رب ما انت موجود، لا انتوا اللي تفرزوهم، وانتوا اللي توضعوا عليهم الايادي، وانتوا اللي ترسلوهم، ولما ترسلوهم يبقوا ارسلوا مني. لا كلام كمان. قديمة زمان موجودة في سفر العدد اصحاح 11 يقول ايه؟ ربنا قال لموسى، قال له: العمل ده كبير عليك وانت مش قادر عليه لوحدك. طب وبعدين؟ قال له: اختر لي 70 شيخ من شيوخ اسرائيل وجبهم لي على الجبل، واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم. ده كلام ايه ده يا رب؟ الواحد يبص لربنا كده ويستعجب، ايه يا رب اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ عايز تديهم الروح القدس؟ ما تديهم روح، لا ده انا اخذ من الروح الذي عليك، اخذ من عليه واحط لهم. عجب عجب فعجب. حاول تفسر فيها من هنا للاجتماع المقبل هتلاقي عجب فعجب. ربنا ياخذ من الروح اللي على موسى ويحط على دول. ليه؟ ما هو برضو لو رب اداهم الروح القدس مباشرة يقولوا لموسى ما تساوت الروس يا عم، احنا زينا زيك، اخدت روح ربنا واحنا خدنا روح ربنا. لكن ده قال له اخد من اللي عليك وحط عليه عشان يشعروا باستمرار انهم واخدين من موسى وينتمون لموسى ويخضعون لموسى اللي هو منه اخذوا الروح القدس. وهو ده اللي بيحصل حاليا، ان القسيس بياخذ الروح القدس بوضع يد الاسقف. لو خد الروح القدس مباشره نقول له الاسقف احنا زي بعض، الروس اتساوت، ويظل خاضع ليه لان اخذ الروح القدس منه. قال له تضرم الروح القدس الموجود فيك بوضع يديه، والاسقف ياخذ الروح القدس من بطنك يحط ايده عليه وياخذ الروح القدس، ويظل ايضا طول حياته عارف ان اخذ الروح القدس من البطن. بقى بوضع اليد يؤخذ الروح القدس في الكهنوت، وظل الى الان الروح القدس يؤخذ بالكهنوت. انتم بالنسبه لكم ككنيسه رسوليه تشعروا بان تسلسل وضع اليد ده ماشي لحد الرسل، لان كنيسه رسوليه. واحد يقول انا بعترف على ابونا فلان وباخد وضع اليد من ابونا فلان. طب ابونا فلان ده واخد وضع اليد منين؟ من الاسقف الفلاني. واخد وضع اليد من الاسقف، والاسقف الفلاني ده واخد وضع اليد منين؟ واخده من البابا شنود، والبابا شنود واخد وضع اليد منين؟ من البابا كرولوس، والبابا كرولوس واخد منين؟ تقعد تتسلسل لغايه لما توصل لماري بورقس الرسول. فتشعر ان اليد الرسوليه تسلسلت لغايه لما وصلت لايديك. ولما تكون موجود وكاهن بيقرا لك التحليل ويحط ايده على راسك او يحط ايده للحل او للبركه، تقول الايد دي اللي حط عليا اتسلسل بيها لغايه لما اوصل لماري بولس. هذا فايده الكنيسه الرسوليه، مش واحد يروح مطلع لاي حته في البروتستانتيه يقول انا صاحب كنيسه. طب خدت وضع اليد من مين يا حبيبي؟ خدتها من مين؟ واللي اداك خدها من مين؟ وتسلسلها ما توصل لحد فين؟ ادي فائدة تسلسل وضع اليد وفائدة الكنيسة الرسولية. رسولية، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، لان الرسل خدموا المسيح. وبقي الروح القدس يوضع بوضع اليد، يؤخذ بوضع اليد. غير اني اريد ان اقول لكم ملاحظة بسيطة في وضع اليد لئلا يختلط الامر عليكم. وضع اليد يختلف في نوعيته، ففيه وضع يد للكهنوت. وضع يد ايه؟ للكهنوت، زي ما قيل في اعمال 13 ايه 3، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي. وضع اليد للكهنوت، ووضع يد قديما كان لحلول الروح القدس استبدل حاليا بسر الميرود. وفي وضع يد لمجرد البركة، ده ملوش دخل، قسيس يحط ايده على راسك ويباركك، دي ما تقولش بتاخد كهنوت. وضع يد للبركة غير وضع يد للكهنوت، غير وضع يد لسر حلول الروح القدس، دي غير دي غير دي. وأيضا أيام السيد المسيح كان في وضع يد للشفاء، تلاقوا في لوقا إصحاح 4 فصل بناخده في إنجيل الغروب، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. إذا في وضع يد للبركة، وضع يد للشفاء، وضع يد لحلول الروح القدس، وضع يد للكهنوت. وحتى وضع اليد للكهنوت لابد أن يصحب بأمرين، بصلوات ونطق. نطق يحدده، نطق يحدده. أنا بوضع إيدي على واحد وأقول فلان شماس، يبقى ما ياخدش أجر من شماس. يوضع عليه اليد تاني ويقول فلان أسيس، ما ياخدش أجر من أسيس. يوضع اليد تالت ويقول فلان أسقف، ما ياخدش أجر من أسقف. يبقى وضع اليد أيضا للكهنوت يحدد بالنطق ونوعية الصلاة، يحدد بالنطق ونوعية الصلاة. وفي كل يعمل الروح القدس في كل هؤلاء، بس يعمل في حدود السلطان الممنوح لكل واحد حسب النطق الموجود. بقي أن أقول نقطة بسيطة، وهي عمل الروح القدس في الخدمة. في الخدمة زي ما قلت لكم ان كان الروح القدس شرطا للخدمة. اختاروا انتم ايها الرجال اخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحكمة. وزي ما الرسل لم يبدأوا خدمتهم الا بعد ان حل الروح القدس عليهم، كان شرط للخدمة، وكان ايضا مصاحبا للخدمة، وهو الذي يعطي القوة والإرشاد والإمكانية للخدمة. يعني في الكلام يقول ربنا يسوع المسيح في متى إصحاح 10 لما أرسل التلاميذ للخدمة، قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم. إذن هو اللي بيتكلم على ألسنة الخدام. لغاية دلوقتي موجودة في بعض اجتماعات يقف الواحد يقول نسمع التعزية في هذا المساء ايها الاخوة روح القدس يتكلم على فم فلان. مفروض ان الروح القدس يتكلم على ايه؟ على فم فلان. بس طبعا اذا تكلم على فم فلان لازم يكون كلام صحيح وصح في العقيدة ومفهوش قطع في التعليم. لكن لو طلع كلام مش مظبوط ما نقولش الروح القدس. ما هو الناس كله يقول لك الروح القدس يتكلم على فم فلان، احنا مش عارفين مين اللي بيتكلم. لكن المفروض ان الروح القدس هو اللي يتكلم. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. والروح القدس يعطي قوة زي ما جه في اعمال 1:8 ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. ولذلك في العصر الرسولي يقول لك ملكوت الله كان قد أتى بقوة. بقوة ايه؟ بقوة الروح القدس وبقوة عظيمة. كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة يسوع المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم في أعمال الإصحاح 4. فبيدي قوة. بل الروح القدس كان هو الذي يقرر قرارات المجامع المقدسة. أول مجمع مقدس اجتمع في العالم كله مجمع الآباء الرسل في أعمال إصحاح 15. عارفين قرارات المجمع تصدرت بعبارة إيه؟ رأى الروح القدس ونحن. رأى الروح القدس إيه؟ ونحن. إذا الروح القدس كان موجود في المجمع وهو الذي يقول للمجمع. الروح القدس أيضا كان يقود تحركات التلاميذ. شوفوا كلمة لطيفة قوي في أعمال الصف 16 بيقول إيه من آية 5: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى نيسية حاولوا أن يذهبوا إلى بفينية فلم يدعهم الروح، يعني قال لهم دي لا ودي لا، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدوني وأعني. إذن روح القدس يقول لهم آسيا لا، بفينية لا، روحوا مكدونيا. يبقى هو اللي بيحركهم، بيحدد لهم مكان الخدمة ويتكلم على أفواههم. والروح القدس أيضا كان يعمل على أيديهم قوات وعجائب كلها بقوة الروح القدس، ويتكلم على أفواههم بألسنة. إصحاحين مشهورين في الكتاب المقدس، يريد تحفظوا أرقامهم، يعني في كورنثوس الأولى 12 تقول ده إصحاح الألسنة، في كورنثوس الأولى 12 تقول ده إصحاح الألسنة، في كورنثوس الأولى 14 مواهب الروح القدس، كورنثوس الأولى 14 مواهب الروح القدس. المواهب التي يعطيها الرب لكل واحد حسب التدبير الإلهي، فهنشوف بيقول ايه الكتاب. كورنثوس الأولى 14 يقول انا اسف كورنثوس الأولى 12 بتاع المواهب وكورنثوس الأولى 14 بتاع الألسنة. شوف يقول ايه، يقول أنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكن لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الروح القدس بيعطي المواهب، الروح القدس ايه بيعطي المواهب، كل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أب الأنوار. الروح القدس بيدي المواهب. في حاجة تانية اسمها ثمار الروح، تجدوها في غلاطية 5:22 و23، يقول لك ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أنا وداع وتعفف وصالحة، وإذا كلها ماشية. ثمار ايه؟ الروح. يبقى الروح القدس بيعطي السكنة الدائمة في سر الميرون، بيعطي الولادة الجديدة في سر المعمودية، بيعطي بيعطي قوة للخدمة، بيعطي الكهنوت بوضع اليد، بيعطي المواهب، بيعطي ثمار الروح. كل دي عمل الروح. كل ده عمل الروح. في الأسرار المقدسة، في سر المعمودية، الروح القدس بيقدس ماء المعمودية لكي يولد منه الإنسان ولادة جديدة، يموت الإنسان العتيق ويولد إنسان جديد على صورة الله يلبس المسيح. الروح القدس في سر الميرون بيعطي الثبات في الرب ان يحل الروح القدس في الانسان. الروح القدس في سر الاعتراف بيدي مغفرة الخطايا. في سر الافخارستية بيحول الخبز والخمر لجسد الرب ودمه. في الكهنوت بيعطي السلطان الكهنوتي. في سر الزيجة بيجعل الاثنين واحدا. في سر مسحة المرضى بيعطي الشفاء. دي عمل الروح القدس في الاسرار. اظن كفاية عليكم الروح القدس دي اللي خدتوه. نكتفي بكده. اتفضل سيدنا.
ليتراءف الله عليه وبركاته.